بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أحمد من العراق سألت تقول يعني في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول علمنا بأنه كان قد دخل في الغار هو وأبو بكر، فمن أين أتته الناقة التي دخل بها المدينة؟ يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لخروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، معلوم بأنه كان قد رتب الوضع عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن أبي بكر يأتي بالغنم ليمحو والآثار، وكانت أسماء ذات النطاقين تأتي بالطعام، وقد شقت نطاقها إلى شقين ولقبت بذات النطاقين، وهو لقب شريف لها ليسجل لها موقفا من المواقف الطيبة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خريتا ودليلا من بني الديل اسمه عبد الله بن أريقط، وكان عبد الله بن أريقط قد واعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر بأن بعد 3 أيام سيأتيهما بالراحلتين اللتين أعدهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من الغار خرج ثم لقيه الدليل هذا الخريت بالناقتين، ثم سار حتى وصل إلى المدينة، ولم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أولا، وإنما دخل في بني عمرو بن عوف في قباء وأسس مسجد قباء عليه الصلاة والسلام. فكانت العملية أخت الفاضلة مرتبة، وكانت رحلة عجيبة محفوفة بعناية السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة سجل موقفا عجيبا يدل على تقدمه صلى الله عليه وسلم وعلى ذكائه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يشك فيه اثنان، وعلى يعني قدرته على كثير من المسائل التي تشير إلى قيادته صلى الله عليه وسلم، كما أنه نبي وخاتم المرسلين، كذلك عنده من أدوات القيادة وأدوات الذكاء عليه الصلاة والسلام الشيء الذي سجلته واحدة من مواقفه مثل هذه الرحلة، وكان من الشجاعة بمكان عليه الصلاة والسلام. ففي الغار أبو بكر يحزن على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة، وليس خائفا، لأن هناك فرق بين الخوف والحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رباطة جأش يقول له إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسير يتقدم إلى أمامه ويدور حوله خوفا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يسير بكل رباطة جأش وقوة قلب ويقين وثبات، لا يبالي ولا يخشى أحدا عليه الصلاة والسلام. فدخلها وقد أتي بالناقتين يا أم أحمد الله يرضى عليك، وهذه مذكور يعني لو راجعت كتب السيرة تجدين هذا واضحا. طيب عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أن أطيل علي على الإخوة، وإن شاء الله برجع أكمل بقية الأسئلة. تفضلوا أم أحمد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي 4 أسئلة من فضلك.
تفضل يا أختي.
سؤال الأول، هو بنتي تسكن من بعد 250 كيلو علي على منزلي أنا، لما أذهب عندها هل يلزم علي أنه أقصر الصلاة ولا ما وإلا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إحنا متسهلين العمرة، لكن في الآخر اليوم الأخير التالي بنتي يسقط عليها الإفرازات في الطواف، إلى حست بالإفرازات طاحوا عليها تحبس الطواف ولا تكمل؟
إن شاء الله يا محمد.
الثالثة شيخنا، أنا شوية مانيش من الحالة، لأني الصدقة يقولوا الصدقة السرية أفضل من العلانية، لكني أنا هنا في فرنسا ما شفت الناس اللي متحقينها صح باش نعطيها لهم، نفس الحال الجزائر عند العائلة باش يقسموها، لكن هذه ماشي فيها شوية رئة ولا حاجة هكا اللي يربي يغضب عليا.
إن شاء الله يا محمد.
ورابعا شيخنا في الصلاة في المرة الثانية سمعتك في السترة في درس الصلاة في السترة.
نعم.
أنا في البيت هنا في البيت هنا تاعي لازم عليا ندير السترة حتى ولو كنت وحدي باش ندير السترة أمامي ولا ما لازمش عليا.
إن شاء الله يا محمد أبشري.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. فضل جليل. جميل جميل من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا جميل.
لسمحك يا شيخ، أنا يعني مريض سكري من النوع الأول أو التايب 1 بسموه، يعني بتعالج بحقن الأنسولين.
نعم.
يعني أصبت بضربة هيك بإصابة بسيطة في قدمي، بس مريض السكر لما يصاب بقدمه إصابة يعني ممكن تؤدي لمضاعفات كبيرة. فأنا لما أجي أتوضى هلقيت سرت عشان أغير الجرح، لما أجي أغير الجرح بتوضى الفجر مثلا وبلبس الجربان بعد صلاة الفجر.
أي نعم.
سألت يعني أحد المشايخ المجاورين حكالي لازم كل صلاة تتوضى حتى لو أنت بتلف في الجرح، مثلا هو الجرح في الأصبع لازم تلف في الجرح واغسل باقي القدم يعني. بس لازم يعني ما يعني إلا ما يجي المية على الجرح، فهذا ممكن يؤدي لمضاعفات.
وأنت يا أخي الفاضل أنت الآن تلبس الجوارب؟
صحيح.
طيب طيب،
السؤال أنا مثلا لو أنا اتوضيت على صلاة الفجر ولبست الجربان صلاة الفجر،
إيه
هل يجوز إنه أنا أضل أمسح عليه لصلاة العشاء أو لا يجوز؟ وإذا يجوز يعني إيش آخر وقت مسموح لي أضلني لابس وأمسح عليه؟
إن شاء الله يا جميل.
جزاك الله خير.
أبشر أبشر.
الله يجزيك الخير.
مرحبا مرحبا. أم آزر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا من فرنسا ومتبعة كل حصصك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
وكل ساعة راني نكلمك.
الحمد لله، أهم شيء تدعو لنا ها؟
إن شاء الله.
الله
إن شاء
يبارك. الله. تفضلي.
أنا عندي ولد عنده 12 عام وكما اليوم الجمعة قال لي يا ماما نصلي الظهر، نصلي الظهر والعصر ونخرج نقرأ، لخاطر يخرج على 12 ونص ما يدخلش تم 5 تحشية.
أم آزر.
أوي.
ابنك نعم. ابنك كم عمره؟
12 عام. عنده 12 عام.
12 سنة ويذهب إلى المسجد يوم الجمعة؟
وي عندنا المسجد نهار الجمعة في فرنسا.
ويصلون الجمعة ولا الظهر؟
لا هو قال لي نصلي الظهر في الدار، على يصلي الظهر على 12 والعصر يجمع معاه ويقدر يقرأ ما يخرج من 5 تحشية، كي يخرج يكون المغرب.
إيه طيب، لماذا لا يصلي الجمعة يا أم آزر؟
ما يقدر يصلي الجمعة لخطر يقرأ، عنده
المدرسة،
عنده مدرسة.
نعم. طيب يا أم آزر إن شاء الله تسمعين الجواب.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
أخبارك طيب؟
يا رب لك الحمد. تفضل أحمد.
الله يحفظك يا شيخ وجزاك الله خير وما قصرت والله يبارك فيك إن شاء الله.
يا رب وياك.
وأنا أدعي كل من يسمع البرنامج ويشوف البرنامج.
جزاك الله خير.
نعم، أدعي لهم أنهم يتابعون البرنامج ويتابعون الشيخ.
الله يحفظنا وياك.
لأن أنا أتكلم من باب تجربة، أنا عندي الوالد الله يحفظه.
أي.
عنيد يعني فيه عناد غير طبيعي.
أي.
يعني بعض الأوقات يوم الجمعة يقعدون وياه يعني إخواني ونسايبي وهذا.
أي.
فهو يسألهم ويوني يجاوبونه ما يقتنع.
أها.
ما يقتنع. في يوم من الأيام طول لي عمرك قلت له أبوي في برنامج حق الشيخ عزيز في الشارجة. قال لا 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 المشايخ لا تكلمني عنهم. ما عاد أبوي لا اسمع، بس اسمع البرنامج هذا.
أي.
وأنت جرب.
طيب.
والله يا شيخ.
أي.
قاعد هو بس يطالع البرنامج. وقال أتكلم حرف ليه ما خلص البرنامج.
الحمد لله.
سوالي تليفون قال لي هذا البرنامج كل يوم يطلع، قلت له هي كل يوم أبوي أباك تتابع من الساعة كذا للساعة، قال زين أنا أباك كل يوم تسوي تليفون.
الحمد لله.
الحين شهرين أبوي ما شاء الله عليه ما يسمع أي بني آدم.
ما شاء الله. الله يحفظه ويرزقنا الإخلاص ويجعلنا عند حسن الظن ويغفر لنا خطأنا وزللنا وتقصيرنا. والله يحفظ لك الوالد ويحفظ أخوانك يا رب العالمين.
بارك الله فيك يا شيخ، وأنا أنصح كل من يتابع هذا البرنامج.
جزاك الله خير، مشكور يا شيخ.
أرجوكم يا جماعة، أرجوكم
طول عمرك،
يعني أنصحوا أهاليكم على أساس أن يتابعون هذا البرنامج.
الله يحفظك شيخ أحمد، جزاك
الله خير. الله ويهك يا شيخ،
وجهك أبيض.
الله خير، ما عندي شيء يا شيخ، بس حبيت أسلم عليك.
شكرا، شكرا جزيلا، شكرا.
الله يرضى عليك يا شيخ.
بارك الله
فيك. الله يحفظ.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
الشيخ معلش مثلا سؤال.
إيه
تفضل. مثلا هل يجوز الجماع بعد الظهر من الحيض وقبل غسل مناخ من الحيض يعني؟
إن شاء الله.
يجوز إن يصير جماع من غير غسل من الحيض يعني؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
يعني واضح. رأيت قصة بيضة.
واضح السؤال. أبشر.
يا شيخ ريت تجاوبني توا. معلش شيخ.
هو طبعا أخت الفاضلة.
لا الفتوى الآن.
اي طيب اخت الفاضل، الله عز وجل يقول ويسالونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هذه الايه حقيقه من اهل العلم من ذهب الى ان المراه بمجرد انقطاع الدم يجوز لزوجها ان يقربها، لكن الصحيح الراجح من قول اهل العلم أنه لا يجوز ويحرم على الزوج أن يقربها إلا بعد الاغتسال. لماذا؟ لأن الغسل تترتب عليه أحكام كثيرة، منها قضية مثلا الخروج من العدة، ومنها قضية الـ يعني اتيان الرجل امرأته، فلا يجوز حتى تغتسلين يا أخت الفاضلة. بارك الله فيك.
شيخ هل يخص الحكم انه يدفع ديران ونصف يعني؟
لا لا، بالنسبة لا، بالنسبة للحكم يختلف. إذا أتاها أثناء وجود الدم عليه كفارة في أصح قول أهل العلم. المسألة فيها خلاف لأن الحديث محل كلام عند أهل العلم تضعيفا وتصحيحا، وعن ابن عباس أيضا هذا في أثناء الدم وجود الدم، أما بعد انقطاع الدم وجود الطهر لا يجوز إتيانها إلا بعد الغسل، لكن لو جاءتها قبل الاغتسال يستغفر الله جل وعلا فقط.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يا شيخ يحفظك ويخليك.
امين. تفضل اختي.
بنتي وقفت من الدراسه بس الحين ابغي تقرا قران، ابيك تسالي نصيحه.
نعم.
بنتي كانت تدرس.
ام عبد الرحمن.
ايوه.
اختي صوتك غير واضح، تكرر اعيد السؤال لو سمحتي.
بنتي كانت تدرس.
عندك ايش؟
بنتي كانت تدرس.
بنتك؟
ايوه.
تبغى تدرس؟
إذا الحين وقفت من الدراسة أبغيك تقرأ قرآن.
إيه.
أبغيك تدالي أنت نصيحة.
يعني أنت تقولين بنتك الآن وقفت عن الدراسة.
أيوة، وأبغيها تحفظ قرآن، هي عمرها 15، أبغي منك تدالي نصيحة لأنك تستمع له.
إيه. طيب وتريدينها أنت تلحقينها ب يعني حلقات التحفيظ.
أيوة.
طيب الآن المطلوب السؤال، يعني تريدين مثلا نصيحة لها؟
أيوة كلمها هي تستمع لها
إن شاء الله. حاضر يا أم عبد الرحمن، أبشري.
شوف يا شيخ، يعني الواحد لو يعني حلف عن حاجة وعاهد الله ورجع لهذه الحاجة يعني كيف يعني؟
إن شاء الله يا أم عبد الرحمن، حياكم الله يا أم عبد الرحمن. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت سؤالاً.
تفضل.
شكرا جزيل فضلك. السؤال الأول، عندي عمتي يعني كبيرة في السن، عندها تقريبا في السبعينات هكذاك، دارت وشم يا شيخ كي كانت جاهلة في السور يعطيك الصحة. والآن يعني حبت تنحي بصح خافت جايها في يد نتاعها.
اي نعم.
خافت على يعني اليد على كل حال. المهم
شاء الله.
ما الحكم؟
إن شاء الله.
هذا الأول. والسؤال الثاني يا شيخ فيما يخص المحرم، سمعتك بالذات تهدر على المحرم فيما يخص الحج والعمرة.
أيه.
على كل حال الإنسان مقتنع ما إذا ما كان ممكن شرب العالمين ما يروحش بلا محرم، ولكن كيكون في مثلا دخل البلاد نتاعنا عندنا مثلا يعني عائلة نحب نزورها على 200 كيلومات ولا 300 كيلومات، يا ترى لازم المرأة يكون معاها محرم حتى ولو تكون في السن كبيرة؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا جزيلا وربي يحفظك يا
آمين. جزاكم الله خير. ها تفضل يا أم خالد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ شو سألت؟
تفضل يا أم خالد.
يا شيخ السؤال الأول، أنا نزلت علي يعني زي خيوط التورة بس قبل التورة حوالي 10 أيام.
كيف يا أم خالد؟ كيف
نزلت علي وانا يعني كنت بين اصلي واصوم، نزلت علي يعني زي الخيوط الكاتمه هسو
نزلت عليك نزلت عليك الدوره؟
لا مش الدوره، قبل الدوره، قبل ميعاد الدوره بعشر ايام.
قبل الدوره بعشر ايام.
ايوه خيوط، خيوط زي اللون الاسود.
اي
خيوط ويعني حكينا لي ما بنصليش ولا ما بنصليش.
طيب
قبل ميعاد الدوره بعشر ايام، يعني ايش حكم هذا؟ هل تقطع من الدوره؟ فهم بنمشي وقت الدوره.
ومتى نزلت عليك الدوره؟ متى نزلت عليك صريحة؟
الأولى في أربعة واحد.
لا أختي أم خالد، أنت الآن تقول إن نزل عليك خيوط وألوان سود وبعدين نزلت عليك الدورة، ها؟
حاليا قبل خمسة أيام.
قبل خمسة أيام.
قبل خمسة أيام نزلت علي خيوط زي حق الدورة، هذا كان اللي يجينا هاي الدورة. رغم إن مش هو مكمل، مش هو بإعادة دورة، لأن الدورة عتادي لها تقريبا عشر أيام. الدورة الذي هي دورة طبيعية. يعني المفروض أن الدورة تجي في يوم 31/1.
إيه.
الدورة الذي هي طبيعية. هل يعني لأن ما بنصلش للحين.
وهذه سب. وهذه سبقتها.
أي واحد قال لي عن خيوط فقط، خيوط فقط ماشي.
زي طيب أبشر يا أم خالد، أفصل لك إن شاء الله في المسألة، أبشري.
يا يعني شوف واحد مصلت ما بنصلش.
ها. إن شاء الله.
ما بنصلش.
إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل محمد بحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك استاذ عزيز؟
مرحبا محمد.
بغيت تلفونك لو سمحت.
ماذا؟
بغيت تلفونك بالخاص.
ان شاء الله ان شاء الله ساعدوا. ها باقي
شيء. جزاك الله خير.
الله يحفظك. تفضل ام علي. ام علي من فرنسا. يا أم علي.
ها؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال يا شيخ، عندي ابنة.
عندك ماذا؟ أم علي.
السلام عليكم، سامحني يا شيخ. أنا مقيمة هنا في فرنسا، زوجي توفي منذ 3 سنوات، عندي 5 أبناء، ربيتهم على طاعة الله، علمتهم الكتابة والقراءة والحمد لله الصلاة، يعني كل ما تربينا عليه على دين الإسلام.
طيب.
كلهم توفقوا في دراستهم الحمد لله، المصلين صائمين يعني مسلمين كما نقول.
طيب.
لكن عندي واحد خرج عن يعني لا يصلي.
ايه.
هذه السنة اخترق رمضان كذلك. يخرج في الليل محرمات. اليوم اكتشفت الخمر كذلك.
الله المستعان.
صبرت عليه ما يقارب 8 سنوات.
كم عمره هذا؟ كم عمره هذا؟
29 سنة.
الله المستعان. طيب.
في كامل قواه العقلية.
طيب. أم علي، ما هو السؤال؟ الله يحفظك، لأن الوقت يدركنا، استعجلي شوي لو سمحتي.
نعم سؤالي.
وقف الأسئلة رجاء خلاص. تفضلي.
إلى هذا الحد هل أنا آثمة لأنه ما
إن شاء الله إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
أو سأطرده.
عندك سؤال ثاني؟
سؤالي الوحيد.
طيب أبشري أبشري يا أم علي أبشري.
الله كل خير.
الله يحفظك. أعتذر منكم لأن خلاص الوقت أدركنا. عندي الأخت أم محمد من الفجيرة بالأمس تقول، عفوا محمد من الفجيرة بالأمس يقول بأنه تزوج قبل 30 سنة، يقول المهر تقريبا 500 درهم. يقول عندنا أصلا في بلدهم في الهند أظن ذكر بأنه يقول ما عندهم شيء، قضية أنه فيما بعد يعطي الزوج زوجته طبعا، ويقول كيف الآن لو أراد أن يعطي زوجته يعطيها بهذه القيمة أم بالقيمة السابقة؟ أولا يا أخوي بارك الله فيك أخوي محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للمهر عند أهل العلم يدور ما بين الركنية وما بين الوجوب، ولذلك يجب أن تعطى المرأة مهر، ولذلك ربنا جل وعلا أوجب ذلك في القرآن، والمهر فرق بين السفاح والنكاح. فقضية أنه ولا يشترط أن يسمى في العقد، يعني لو أن شخصا تزوج امرأة وما سمى المهر، ذمته مشغولة بهذا المهر، يدفع لها المهر ولو بعد حين، ولذلك لو اختلفوا يرجعون إلى العرف، فيرون مثلا مثيلاتها من النساء كم يأخذن المهر. طبعا فرق بين الثيب وبين البكر، وفرق أيضا بين البلد وبلد. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للمرأة الرجل ذمته تشغل بالمهر بمجرد كتابة العقد، فبمجرد أن ينتهي من كتابة العقد اشتغلت ذمته بالمهر، سواء سماه في العقد أو لم يسمه. فإذا الآن أي رجل الآن ما دفع لزوجته المهر، أمام خيارين: الخيار الأول إما أن تعفو وتصفح المرأة تقول سامحتك، وإلا يجب عليه أن يعطيها المهر، ولا يجوز له أن يظلمها ولا يبخس حقها ولا يماطل في هذه المسألة. فإذا كان هو الذي تعمد تأخير المهر، لا يرجع إلى القيمة القديمة اللي أحيانا كم تكون ما تسوى ربية ربيتين مثلا في قبل 30 سنة، وإنما يدفع لها الآن عقوبة له. أما إذا كان لا، هي المرأة قالت له يعني اجعل المهر عندك وإن شاء الله أخذ فيما بعد، نعم يعطيها المثل وليس القيمة، يعطيها المثل وليس القيمة، لأنها من جملة الديون التي إذا استحق إذا استحقت تسدد بالمثلية لا بالقيمة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. الآن أمامك خيارين: تستسمح أم العيال تقول تسامحيني ولا كذا، أو تعطيها المهر، لكن تعطيها المهر بالقيمة الحالية إذا كنت أنت الذي أخرته. أما إذا قالت لك هي لا، إحنا بعدين نأخذ، أو العرف والعادة عندكم فيما بعد، فالرجوع إلى المثل إلا أن يرضى الزوج. واعتقد الزوج المحب لزوجته، الزوج الكريم، الزوج الذي عنده مروءة، ما يرضى بأن يبخس زوجته حقها. محمد أيضا من الفجيرة يسأل، يقول بأن له أخ راح المكة، يقول في العمرة أثناء الطواف أقيمت الصلاة، يقول لا استطاع لا يطوف ولا استطاع يصلي، فما هو الموقف في مثل هذه الحالة؟ الجواب سهل: الانتظار. يقف ما دام تقول أنت مع أهله، يقف ما دام أنه ليس مجال هناك للصلاة، خلاص أصبح ضمن هذه الصفوف وضمن هذا الطوفان من البشر، يقف حتى تنتهي الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل طوافه. إذا كان والله استطاع أن يصلي ولو يسجد على ظهور الرجال صلى، يعني إذا كان ما صلى قبل، لأن بعض الناس يجمع ويقصر، لكن دخل وأقيمت الصلاة، الأصل أنه يصلي الفرض، ولو كان ضيقا، يعني لو كانت يصلي بين الصفوف ويسجد على ظهور الرجال، تقول لي لا والله ما استطاع بحيث أنه وقف أو كان قد صلى، يقف ولا يخرج، لأن بخروجه يترتب مفاسد كثيرة: خرق الصفوف، خلخلة الصفوف، إرباك الناس، احتكاك الأهل بالناس. فالوقوف في مكانه هو الأسلم والأولى. بارك الله فيك. إدريس من فرنسا بارك الله فيه، يقول بالنسبة للمؤذن، يقول أين يضع يديه؟ أخي الفاضل، المؤذن ثبت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، يقول ابن جحيفة، يقول بأني رأيت بلال وأتتبع فاه وهنا وهنا، وقد وضع أصبعيه في أذنيه، أصبعيه في صماخي الأذنين، يضع أصبعيه هكذا مثلا، يدخل الأصبعين في الأذنين ويرفع الصوت، هذه من السنة في الأذان وليس واجبا، وهذا له فوائد كثيرة، منها أن هذا يزيد من صوت المؤذن، ومنها أيضا أن من لا يسمع الأذان أو فيه صمم يعلم بأن هذا يؤذن وقد دخل الوقت. هذه السنة. من أهل العلم من يذهب إلى أن يضع يده وضعا هكذا، يضع الأصابع على الأذنين. الثابت في السنة إدخال السباحتين في صماخي الأذنين، وهذه يا أخي إدريس بارك الله فيك سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. إدريس يسأل عن المسح، يقول على الجوربين، يقول إذا لبست الحذاء ممكن أن أمسح على الحذاء؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمسح على الحذاء وعلى الجوربين أرتبه لك كالتالي: من لبس الجوربين ثم مسح عليهما ثم لبس الحذاء فوق ذلك وأراد أن يصلي، يجوز له خلع الحذاء. لماذا؟ لأنه ما مسح على الحذاء وإنما مسح على الجورب. هذا واحد. الأمر الثاني، لو أن رجلا لبس الحذاء فقط دون الجوربين فينظر، فإذا كان الحذاء من الأحذية التي تشبه الخفاف بحيث يغطي الكعبين، ها، مثل ما يسمونها الآن الكنادر الكندرة أو الحذاء يغطي الكعبين، فيجوز المس عليه والصلاة فيه. أما إذا كان لا يغطي الكعبين مثل أغلب الأحذية الآن ومن دون جوارب، فهذا لا يجوز المس عليه، وذلك لظهور محل الفرض وهما الكعبان العظمان الناتئان في أعلى القدم وفي أسفل الساق. ثالثا، إذا لبس الجوربين ولبس الحذاء اللي هو دون الكعبين لكن بوجود الجوربين فينظر، فإذا كان قد مسح على الحذاء مع الجوربين فيجوز، وبشرط أن يعلم بأنهما أصبح الحكم لهما. بمعنى أنه لو أراد أن يصلي ما يخلع الحذاء، إذا أراد أن يصلي ما يخلع الحذاء وإنما يصلي به. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، كان يصلي عليه الصلاة والسلام بنعاله، بل قال صلوا في نعالكم. فإذا مسح على الحذاء مع الجورب فإن أصبح لهما يعني الحكم للاثنين، أصبح في حكم الخف الواحد. واضح يا أخي إدريس؟ يعني الآن أنت مسحت على الحذاء والجورب أخذ حكم الخف الواحد، ولا يجوز أن يجزآن. فإذا أردت أن تصلي ما تخلع الحذاء وإنما تصلي فيه اتباعا للرسول، فإذا خلعته ما يصح ذلك، ما كأنك مسحت على الجورب. بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا إدريس بالأمس أنا أعتذر منه اعتذار شديد، سأل سؤال آخر ما استطعت أن أفهمه، إذا أحب يعود الأخ إدريس يتصل من جديد لا بأس. أم أحمد من فرنسا اليوم تقول بأن عندها بنت تسكن بعيدة عنها ب 250 كيلو متر، تقول أحيانا أذهب إليها، هل أقصر الصلاة؟ نعم يا أخت الفاضل، هذه مسافة قصر باتفاق العلماء، ولذلك إذا ذهبت إليها تقصرين الصلاة، ما دامت أن ابنتك متزوجة أو تدرس مثلا في جامعة وذهبت إليها ومكثت عندها أيام تقصرين وتجمعين والحمد لله. أم أحمد تقول رايحين العمرة إن شاء الله قريبا، تقول يعني بنتي معي واحتمال تنزل عليها الإفرازات في آخر يوم، تقول ما الحكم؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يجوز لها أن تدخل في الإحرام، لكن لا يجوز لها أن تطوف طواف النسك، لا العمرة ولا الحج، في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض العلماء، لكن جماهير أهل العلم والفتوى عليها في جميع البلاد الإسلامية على أن المرأة الحائض تفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت. الأمر الآخر، إذا ابنتك مثلا ذهبت معك وطافت وسعت وقصرت خلاص انتهت العمرة، كون ينزل عليها في آخر يوم بعد الانتهاء النسك ما يؤثر على قضية العمرة، وإنما يؤثر في قضية الصلاة، ما تصلي. طيب، آتي إلى السؤال اللي ذكرته أنت فيما يتعلق بالإفرازات. ما هي الإفرازات؟ هل الإفرازات تقصدين بها الحيض وهو الدم الصريح المعروف عند النساء؟ هذا حيض، ما يجوز، لا تصلي ولا تلمس القرآن ولا تطوف ولا تفعل الأشياء التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كانت إفرازات مقدمات للدورة، فإن كان معها أوجاع الدورة وآلام الدورة المعروفة عند النساء وقريبة من الدورة، يعني تعرف بأن دورتها غدا ونزل عليها اليوم، هذه لها حكم الدورة، تأخذ حكم الحيض. أما إذا كان لا قبلها أيام، 3 أيام 4 مثلا، والدورة باقي لها أيام وهي معتادة على ذلك، فهذا طهر وليس بشيء، تطوف وتسعى وتصلي ولله الحمد ولا شيء عليها. أم أحمد تقول بأن يعني أنا أعرف بأن الصدقة السرية أفضل من الصدقة العلنية، لكن تقول أنا ما أجد فقراء عندنا، ممكن أرسل للجزائر، لكن هذا يترتب عليه معرفة الناس بأني والله الصدقة من فلانة، ما حكم ذلك؟ أم أحمد الله يرضى عليك، بالنسبة للأفضلية نسبية، بمعنى أنه أحيانا صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وأحيانا قد تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر. وانظري في قول الله عز وجل، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك المستقرئ لحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولسيرته أحيانا كان يعلن بالصدقة فيدعو الناس إلى الصدقة والتبرع، وكان يبادر عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يكون في حالات مثلا شخص يشوف الناس صدود وشح وبخل وإعراض عن الصدقة فيقوم مثلا في يعلنها حتى الناس يعرفون بأن الناس يتصدقون، فيسن سنة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأحيانا قد تكون الصدقة يكون الإعلام بها أفضل باعتبار تحريض الناس وتشجيع الناس وترغيب الناس في الصدق، وأحيانا قد يكون الإصرار بها أفضل إذا كانت المسألة فردية ويعتقد الإنسان بأن الحمد لله الأمور طيبة والناس تتصدق وهو يخشى على نفسه من الرياء مثلا فيخرجها سرا، الأفضل له عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تقولي: والله إذا شخص من أقاربك وداها الجزائر بلدك ووزعها وقالوا له من فين، قالوا من فلانة، ما فيها شيء الحمد لله، أهم شيء علاقتك بربك وأهم شيء نيتك مع الله عز وجل ما دامت أنها خالصة. أم أحمد تقول: بالنسبة للسترة في البيت، تقول: أنا سمعتك في شرح الصلاة تقول لابد من السترة، تقول: هل حتى في البيت؟ نعم يا أخت الفاضل، حتى في البيت. وأنا بسطت هذا وشرحت هذا وقلت السترة في البيت تكون مثلا إلى جدار، تصلين إلى جدار، هذا الجدار هو السترة، أو مثلا في غرفتك إلى السرير أو إلى الكرسي أو إلى طاولة مثلا موجودة، أو كرسي المصحف مثلا اللي الحامل للمصحف، أو إلى أي شيء تصلين إليه بارك الله فيك، هذه سترة. يعني لا يلزم أن الإنسان يشتري شيء يقول هذه سترة، لا ما يلزم. الجدار والكرسي والسرير والطاولة والطربيزة وكرسي القرآن وأي شيء، المخدة لو حطيتيها أمامك المخدة هذه سترة بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا إلى سترة، ما ثبت عنه أبدا أنه كان يصلي إلى غير سترة إلا في حالة واحدة وهي محتملة أيضا في منى، لما قال ابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة في منى. والمقصود بأن غالب صلاة النبي بل هي الطريقة الدائمة التامة له صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة. فلا تتساهلوا، لأنه أحيانا الشيطان قد يقطع عليك وأنت ما تدري، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن معه القرين. ولذلك أهل البيت لما تصلين إلى سترة يعرفون بأنك تصلين، وأيضا يحترمون صلاتك ويحترمون اللي بينك وبين محل السجود. جليل بارك الله فيه يقول بأنه مريض في السكري، عنده الإنسولين، يقول جت إصابة في القدم، يقول بأنه حاول يعني يقول بأنه يلبس الجوارب، يقول استفتى أحد الفضلاء فقال بأنه لا لازم تتوضأ وتعصب على هذا وتغسل هذا. جليل، الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول إلى الأخ هذا الإمام أو الشخص اللي سألته، ابعث له هذه الرسالة مني وقل له يتق الله ويخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم، ولا يجوز له أن يفتي بمثل هذه الأشياء. واذكر له ما جاء في السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان هناك رجل أصابته شجة في الرأس، ضربة جت حجر ففتحت رأسه، فعصب الرأس ونام احتلم تلك الليلة، فاستيقظ محتلم ويجب عليه الغسل، فخجل واستحيا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه فقالوا: لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد وقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك الصحابة أجابوا جواب صحيح أن الجنب يغتسل، لكن الحالة ما يجوز أن يقال بأن مثل هذه الحالة نفس الحالة السليمة، لا، هذه لها وضع خاص. ولذلك أخي الفاضل، هذا الإمام أو هذا الشخص اللي استفتيته هو أراد أن يوصلك إلى جواب صحيح لكنه أخطأ لحالتك أنت، ولذلك عليه أن يتق الله، ولا يجوز له أن يتجرأ لمثل هذا، يعني في مثل هذا الأمر. وهو صحيح قال لك أعصب عليه وكذا واغسل الباقي، لكن هذا لا يصلح خاصة في مسألة القدم ومرضى السكر، خاصة الدرجة المتقدمة مثل حالتك. معروف بأن الجرح في القدم تترتب عليه يعني أمور خطيرة جدا، ونسأل الله جل وعلا يعافيك ويعافي جميع مرضى السكر. الأمر الثاني وجميع مرضى المسلمين، الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت لما تغتسل لما تتوضأ في الصباح تنشف رجليك وتلبس الجوربين وتمسح بارك الله فيك إلى اليوم الثاني، ويبدأ المسح حتى لو كان أنت يعني الآن لما تغسل الفجر وتلبس الجوربين، أول عملية المسح يعني يبدأ العد التنازلي من أول مسح بعد حدث. يعني أفترض أنت يا أخوي جميل الآن الساعة 10 أحدثت والساعة 12 توضأت ومسحت حتى تصلي الظهر. من الساعة 12 إلى الساعة 12 اليوم الثاني كل هذا لك الحق في أن تمسح على الجوربين، وقد يتأكد في حقك يا أخي الفاضل لأنك أنت يعني عندك إصابة وعندك سكر، ولذلك احرص على لبس الجوربين باستمرار وامسح عليهما، فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، واستمر على مثل هذه الحالة. أم آزر من فرنسا تقول بأن يعني عندها ولد عمره 12 سنة، تقول يكون في المدرسة يوم الجمعة يصلون الظهر والعصر جمعا، يقول لأنه ما يستطيع الخروج. أختي الفاضلة، ما دام أن الولد عمره 12 سنة واعتقد بأنه ما بلغ بعد، ما في بأس يصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات ثم يعود إلى البيت، لكن بمجرد أن يبلغ لابد أن يحضر صلاة الجمعة، ولابد أيضا أن يكون لكم دور في تنبيه المدرسة على الإذن لأولادكم بصلاة الجمعة، لأن ترك صلاة الجمعة للبالغ أمره خطير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وجاء في لفظ من ترك 3 جمع تهاونا كان من المنافقين نسأل الله العافية والسلام إلا لعذر. فإذا كان ابنك عندكم قانون يمنع قضية الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة فهذا معذور في مثل هذه الحالة. أم عبد الرحمن من السعودية تقول بأن عندها بنت توقفت عن الدراسة، وتقول أنا أرغب بأنني يعني أجعلها تحفظ القرآن، تقول يعني هي للأسف عندها تكاسل تريد النصيحة. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وأنت يا بنتي الله يحفظك ويجعلك من المباركات، ليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أحسن من الإنسان يسير في طريق القرآن، فأنت الآن خفت عليك التكاليف كونك أنت تركت الدراسة، والدراسة ثقل وهم كبير وتكاليف وواجبات تقتطع من وقت الإنسان الشيء الكبير وتصرفه عن كثير من الأشياء الطيبة، أنت الآن عافاك الله عز وجل برغبة منك وحرصت الآن، والآن عندك من الفراغ الشيء الكبير فأشغليه بطاعة الله، ووظفي هذا الوقت الذي عندك الآن في كل ما يقربك إلى الله عز وجل، وليس هناك أجمل بعد الفرائض من أن ينتظم الإنسان في حلقات تحفيظ القرآن وفي أن يكون من أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولذلك احرصي يا بنتي الله يحفظك استجابة لله، لأن هذا كلام الله عز وجل، ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن، وأيضا تحقيق رغبة الوالدة الطيبة، ما شاء الله شوف الوالدة كيف راغبة بأنك تكوني من أهل القرآن، فأنت ترضين الله وتطيعين رسول الله وتحققين رغبة الوالدة، وهذا من البر العظيم، ولذلك لا تتخلفين عن هذا الأمر، والحمد لله عندكم الآن يعني حلقات التحفيظ ومراكز التحفيظ وتيسرت السبل، وأنا أسمع الحمد لله عندهم باصات وعندهم وسائل نقل، والمسألة سهلة جدا، أو أنك تحفظين في البيت، ولو أنك في كل يوم حفظت يعني قطعة من القرآن أعتقد بأن سيمر وقت قصير جدا وأنت تجاوزت مرحلة كبيرة من الحفظ، ولا شك بأن حفظ القرآن كله خير، ومن وجد القرآن في صدره فلن تمسه النار بإذن الله جل وعلا، ما تمسه النار، الذي عنده القرآن ما يصاب بالقلق ولا بالوساوس ولا بالأزمات، اللي عنده القرآن دائما منشرح الصدر مرتاح البال مطمئن، دائما يتنعم وعنده من السرور الشيء الذي يستروح فيه روائح الجنة، واسألوا أهل القرآن وشوفوا حياة أهل القرآن. فيا أخت الفاضل أطيع الله ورسوله، وكذلك حققي رغبة الوالدة تفلحين بحول الله وقوته. أم عبد الرحمن تقول إذا عاهد الإنسان ربه ثم رجع ما حكم ذلك؟ ما يجوز، حرام، هذا شأن المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، ولذلك لا يجوز إنسان يقول يا ربي عاهدك ثم يرجع يا ربي كذا، ما يجوز، حرام، ولذلك من عاهد الله على ترك شيء أو فعل شيء ثم خالف حنث عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويستغفر الله، وأيضا عليه أن يكفر عن يمينه مع ندمه وأسفه على تصرفه. فاطمة من الجزائر تقول عمتها عمرها 70 سنة عاملة وشم قديم أيام حياتها، الآن تابت إلى الله تريد أن تزيل هذا وخايفة على نفسها، يا فاطمة قولي لعمتك الحمد لله الذي تاب الله عليه، الحمد لله الذي جعلها تندم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، لأن الوشم من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، ولذلك ما دام أنها فعلته في وقت جهل ومراهقة أو كذا والآن الحمد لله ندمت، الحمد لله الندم يكفي. إذا استطاعت أن تزيل من دون ضرر من خلال استعمال الليزر، من خلال استعمال مثلا بعض الأشياء، طيب. إذا قالوا لها لا خطر عليك وضرر، ممكن يشوه الجلد، ممكن يسبب لك أمراض أو مضاعفات أو شيء، فتمتنع عن هذا ويكفيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فاطمة تقول أنا أسمع بأن المحرم طبعا يعني في الحج والعمرة، تقول إذا كان عندنا أقارب نحب نزورهم في داخل الدولة ممكن. لا ما غير ممكن أخت الفاضل، فالصحيح الراجح من قول أهل العلم على أن المحرم شرط من شروط السفر، سواء كان لعمرة أو لحج أو لطلب علم أو لسياحة أو لزيارة أو لأي شيء أو لتعزية، حتى لو تعزية ما دام أنه سفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في لفظ يوم وليلة، يعني السفر القديم اللي يقطعون فيه مراحل. ولذلك أخت الفاضل المرأة ممنوعة من السفر، وهذا هو القول الراجح. هناك قول آخر يقول إذا كان مع رفقة مأمونة، ولهم ضوابط في الرفقة المأمونة، وبعضهم يقيد في الحج والعمرة فقط، يقولون في النسك، أما غير فلا. ولذلك أخت الفاضل الحمد لله الآن عندنا قامت كثير من الوسائل، مقام الزيارة، الاتصال، الآن بعض البرامج صوت وصورة تستطيعين تزورين وتعزين وتهنين ما دام أنك معذورة أمام الله عز وجل، والناس يعذرونك في مثل هذا الأمر. أم خالد من اليمن تقول بأن الدورة نزلت عليها قبل أيام لكن خيوط وشيء من هذا القبيل، تقول ما أدري كيف أصلي. يا أم خالد الله يرضى عليك، مثل ما جاوبت قبل قليل أحد الأخوات، بالنسبة للحيض هو الدم الذي تعرفه النساء، فالله جل وعلا علق الأحكام على وجود الدم، يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض. فالدم الذي هو أسود ثخيل له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط غير متجمد، هذا هو دم الحيض. الإفرازات الخيوط سواء كانت سوداء أو صفراء أو بنية، كل ما ينزل قبل الدورة إن كان قريب من الدورة، أنت تقولين قبل 5 أيام بعيد، إذا كان قريب من الدورة قبل الدورة بيوم أو يومين ومعه آلام الدورة وأوجاع الدورة ومعه الأشياء التي هي من الأشياء التي ترى تتأثر فيها المرأة، هذا من الدورة. أما إذا كان 3 أيام وأكثر وأبعد، أي شيء ينزل خيوط سواء بنية أو صفراء أو سوداء أو شيء، هذا ليس من الدورة في شيء، بارك الله فيك. ولذلك أنت الآن أنت اللي تحددين هذا الأمر، فإذا كان فعلا هذا الأمر يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات اللي تركتيها، إذا كان لا التصق بالدورة لا هذا من الدورة. أم علي بارك الله فيها تقول بأن مقيمة من 3 سنوات في يعني في فرنسا وعندها 5 أولاد ربتهم على طاعة الله، يصلون يصومون وكذا، تقول شذ واحد والعياذ بالله، وعنده الآن مجموعة معاصي وذنوب وآثام، عمره 29 سنة بكامل قواه العقلية، تقول ماذا أفعل، أطرده أهجره أم ماذا أفعل؟ يا أم علي بارك الله فيك، الحمد لله الذي أعطاك الكثير وأخذ منك القليل، احمد الله عز وجل، أعطاك 4 أولاد صالحين طيبين فضلاء مصلين مسمين بارين فيك، هذه نعمة من نعم الله. الواحد هذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه. نوح عليه السلام أولاده كلهم صالحين ما عدا واحد، وأبى وشوف الآيات، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه أغلبهم لم يسلموا، ما أسلم إلا عدد قليل، وهم يرون صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنعمي بالا ولن شرح صدرك، ولا تجعلين هذه أزمة تؤثر على صحتك وعلى علاقتك بهذا الولد. الأمر الثاني، لما تطردين هذا الولد أين يذهب؟ سيزداد سوء، سيزداد شر، ولذلك وجوده عندك أعتقد بأن الشر سيكون خفيف، لأنك تحاصرينه أحيانا وتراقبينه وتلاحظينه. أنصحك يا أختي الفاضلة وأنا في آخر وقت البرنامج بل انتهينا، أنك تزوجينه، وهذا أسلم حل. احرصي بارك الله فيك على أن تزوجينه الآن قبل إخوته بامرأة صالحة يعني من بيت محترم، فإن هذا سيعينه على الخير بإذن الله، لأن أصول تربيته سليمة على يدك، لما تربى تربية سليمة على يدك سيرجع إن شاء الله. وقد جرت سنة الله في الغالب، في الغالب وليس قاعدة مضطردة، أن اللي تربى تربية صحيحة في الصغر ثم انحرف في فترة المراهقة أو بعد ذلك يعود وإن طال به الزمان. فالأرضية والقاعدة والأساس جيد، ولذلك اسعي في قضية تزويجه، اسعي في قضية أن إخوانه يحرصون على يعني على أن يكونوا حوله دائما، رغبيه رهبيه ذكريه بالله، قولي له شوف الآن أغلب شباب، أغلب الموتى في الشباب وليس في كبار السن، وقولي له كيف تلقى الله عز وجل وأنت مسلم تعاقر الخمرة وتمارس الفاحشة وتفعل هذه المنكرات العظيمة بكلام طيب ورقيق. واعتقد بأن الأم مثلك يعني اعتقد بأن لا تحتاج أن تعلم إلى بعض الألفاظ الجميلة الرقيقة التي تفتح مغاليق قلوب هؤلاء العصاة، فاحرصي عليه ولا تطرديه، واحرصي على زواجه وأقنعيه بهذا، أقنعيه بالزواج، فإن الزواج بفضل الله نصف الدين، وأيضا يسهم إسهام كبير في المحافظة على ابنك وعلى أبناء المسلمين جميعا. طبعا انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا اللي معكم حلقة يعني مسجلة حول موضوع الموضوعات إن شاء الله تجدون فيها الفائدة. ألتقيكم بحول الله غدا وقوته، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.